بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع التعقيبات التي جاءت بعد ذكر حادثة أصحاب الكهف، وتوقفنا عند قول الله تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. تأملوا الإخوة في هذه التعقيبات. لما كان من أبرز مقاصد ذكر هذه الحادثة في سورة الكهف الرد على المشركين واليهود الذين سألوا عن هذه القصة سؤال تعنت، وقصدوا بذلك الطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فبرز في هذه القصة بيان أن العلم الحقيقي النافع إنما هو من عند الله، والله تعالى يخبر نبيه بتفاصيل هذه القصة وبأمور خفية دقيقة لم يطلع عليها أحد من الناس حتى من كان عندهم علم من الكتاب. فكما ذكر اختلاف الناس في عددهم، سيقولون 3 رابعهم كلبهم، يقولون 5 سادسهم كلبهم، وأبطل هذين القولين قال رجما بالغيب، وذكر القول الثالث ولم يعقب عليه، فدل ذلك على أنه هو الصواب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم كما مر معنا. ثم جاءت بعض التوجيهات، ثم ذكر الله تعالى أيضا أمرا أدق وأخفى من عدد أصحاب الكهف، وهو عدد السنوات التي لبثوها في كهفهم، وهذا أمر خفي جدا ما يعلم إلا بالوحي. فقال الله تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين، وفي قراءة بالإضافة 300 سنين، 100 سنين، وهو في اللغة قليل ولكنه فصيح. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. العرب كيف يؤرخون؟ بالسنوات الهجرية ولا الميلادية الشمسية؟ الهجرية القمرية. نعم، القمرية. فالقرآن ينزل بلسانهم و وعرفهم. فالمقصود هنا كم سنة قمرية؟ نعم 309 سنوات قمرية. لكن تأمل القرآن ما قال ولبثوا في كهفهم مثلا 9 سنين و300 سنة، ذكر عددا مجردا هكذا، لا، فصل 300 عن 9، قال 300 سنين، ثم قال وازدادوا 9. لماذا؟ ما الحكمة في هذا؟ نعم نعم، إشارة إلى الفرق بين الشمسية والقمرية. هذا ذكره ابن كثير رحمه الله، قال وهي 300 سنة بالشمسية، يعني بالشمسية 300 سنة فقط. قال ابن كثير وهي 300 سنة بالشمسية تزيد 9 سنين بالهلالية، وهي 300 سنة بالشمسية تزيد 9 سنين بالهلالية. قال فإن تفاوت ما بين كل 100 سنة بالقمرية إلى الشمسية 3 سنين، يعني 100 سنة شمسية تساوي كم؟ 103 سنة قمرية. 100 سنة شمسية تساوي 103 سنة قمرية. ف300 سنة شمسية تعادل كم؟ 300 سنة قمرية وتسع سنين. وهذا الإخوة من دقة القرآن. يقول ابن كثير فإن تفاوت ما بين كل 100 سنة بالقمرية إلى الشمسية 3 سنين، فلهذا قال بعد 300 وازدادوا 9. قول ابن عاشور بهذا تظهر نكتة التعبير عن 9 سنين بالازدياد، قال وازدادوا 9، وهذا من علم القرآن وإعجازه العلمي الذي لم يكن لعموم العرب علم به، فإشارة إلى الفرق بين السنوات الشمسية والقمرية هذا يعني من الإشارات البديعة في القرآن، وذلك لأن أهل الكتاب خاصة اليهود الذين سألوا عن هذه الحادثة يؤرخون بالسنوات الشمسية، فأشار إلى مكثهم بالسنوات الشمسية مع السنوات القمرية التي يؤرخ بها العرب، فجمع بين الأمرين. ثم يذكر من يبحث في اللطائف العددية في القرآن أنك إذا حسبت الكلمات من كلمة لبثوا الأولى كما قال الله تعالى في أول السورة ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، من لبثوا هذه، قالك لو تحسب الكلمات من لبثوا أمدا نحن نقص عليك وهكذا تحسب الكلمات إلى آخر كلمة يعني فيها ذكر اللبث ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا، هذه آخر كلمة يعني قل الله أعلم بما لبثوا، فمن تلك الكلمة إلى هذه الكلمة عدد الكلمات 309 كلمة، 309 كلمة، وهذا من اللطائف والملح الجميلة مما يدلك على أن هذا القرآن في غاية الإعجاز، ما من حرف إلا وله حكمة. تأمل إلى هذا الإعجاز الدقيق في هذا، والله أعلم. وأذكر من قديم أني رأيت مثل هذا البحث وعديت يعني الكلمات، فكتبت يعني بالفعل هذا يعني أمر ثابت والله أعلم. وهذا يذكر على سبيل الاستئناس والملح اللطيفة في كتاب الله تعالى. قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. فإن تكلم أحد وقال غير هذا بما تجيبه؟ يريد أن يجادل، ماذا تقول؟ قل الله أعلم بما لبثوا، قل الله أعلم بما لبثوا. تأمل كيف السورة ترد العلم إلى الله تعالى، لأن هؤلاء زعموا أن عندهم علم، أن عندهم علما وعندهم حجة علمية يجادلون بها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء القرآن برد العلم إلى الله تعالى. قل الله أعلم بما لبثوا. وعلماء السلف وكذلك الخلف على أن هذه الآية إخبار من الله تعالى عن مدة لبث أهل الكهف في كهفهم. وتفرد قتادة رحمه الله بقول يعني غريب في هذه الآية، فقال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا تسعة، هذا من قول أهل الكتاب، فرد الله عليهم قل الله أعلم بما لبثوا. وهذا فيه نظر كما قال ابن كثير قال رحمه الله، والظاهر من الآية إنما هو إخبار من الله لا حكاية عنهم. ورواية قتادة قراءة ابن مسعود، لأنه يحتج بقراءة ابن مسعود، يقول قرأ ابن مسعود وقالوا ولبثوا في كهفهم 300 سنين، يعني قال أهل الكتاب، فالله رد عليهم قل الله أعلم بما لبثوا. فقال ابن كثير وقراءة ابن مسعود أو رواية قتادة قراءة ابن مسعود منقطعة، إن قتادة ما أدرك ابن مسعود، قال ثم هي شاذة بالنسبة إلى قراءة الجمهور فلا يحتج بها والله أعلم. فإذا الصحيح ما عليه عامة المفسرين أن هذا إخبار من الله جل وعلا. ثم أيضا إذا جادلك أحد فأرجع الأمر إلى الله، قل الله أعلم بما لبثوا. ثم تأمل كيف تربط الآيات القلوب بصفات الله تعالى، هذا العلم من الله تعالى لأنه جل وعلا الكامل في علمه، له غيب السماوات والأرض، وهذه الحادثة من علم الغيب ما يعلمها إلا الله، له غيب السماوات والأرض. وأصل العلم الإخوة راجع إلى صفة السمع والبصر، لأن المعلومات إما مرئية وإما مسموعة، فقال الله تعالى أبصر به وأسمع، أبصر به وأسمع، هذه صيغة تعجب، يعني كأنه يقول ما أبصر الله، ما أبصر الله وما أسمع الله، يعني ما أبصره جل جلاله، لما تتعجب من هذا البصر العظيم وهذا السمع العظيم. فكما تقول ما أقوى فلان، ما أعلم فلان، فكذلك هنا يعني التعجب يأتي بهاتين الصيغتين، إما ما وفعل التعجب أو يأتي فعل التعجب على صيغة أفعل مع يعني الضمير أبصر به وأسمع. فالله تعالى يعني بصير بكل شيء وسميع لكل شيء جل جلاله. يقول قتادة رحمه الله في هذه الآية فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع، فكأنك لما تتفكر في سمع الله وبصره وأنه لا يشبه سمع الإنسان وبصره، وأمر عظيم لا يدركه العقل، كما قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. فتتعجب تقول سبحان الله، ما أبصره ما أسمعه، أبصر به أسمع به، قال أبصر به وأسمع جل جلاله. هنا قدم البصر على السمع على خلاف الغالب في القرآن، القرآن كله يقدم السمع على البصر إلا في مواضع قليلة منها هذا الموضع، وكذلك في سورة السجدة. لماذا قال أبصر به وأسمع هنا؟ يقول الدكتور السامرائي في كتاب لمسات بيانية، يقول طبعا هو ذكر أن الغالب تقديم السمع، لأن السمع يعني أهم في التكليف، لأنه يتعلق بالآيات الشرعية المسموعة، القرآن والسنة. أما البصر يتعلق بالآيات الكونية، والآيات الشرعية أشرف من الآيات الكونية. ثم كذلك السمع في تكونه في الإنسان يكون قبل البصر، سواء كان في الجنين أو في يعني إذا ولد الإنسان يكون سمعه أقوى من بصره في البداية، فيقدم السمع على البصر. لكن هنا قدم البصر على السمع. يقول الكلام عن أصحاب الكهف الذين فروا من قومهم لئلا يراهم أحد ولجأوا إلى الكهف، قال إلى ظلمة الكهف لكي لا يراهم أحد. تلاحظ أن القصة تتعلق بماذا أصالة؟ بالبصر. فهم فروا من قومهم لئلا يراهم أحد، ولجوا إلى ظلمة الكهف لئلا يراهم أحد. قال لكن الله تعالى يراهم في تقلبهم في ظلمة الكهف جل جلاله. وكذلك طلبوا من صاحبهم أن يتلطف حتى لا يراه القوم. إذن مسألة البصر هنا أهم من السمع. فلما كان السياق هنا في سورة أو في قصة أصحاب الكهف يعني يتعلق بالبصر أكثر من تعلق بالسمع لحال أصحاب الكهف، قدم البصر على السمع والله أعلم. قال أبصر به وأسمع. ثم تأمل كيف القرآن يعني يعلق القلوب بالله تعالى. هذا كتاب توحيد الإخوة، كتاب عقيدة. أي قصة تذكر تجد فيها تنبيه على أسماء الله وصفاته. والذي يسمعنا ويرانا هو الذي يتولى أمرنا جل جلاله. فقال ما لهم من دونه من ولي، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع. ما لهم يعني أهل السماوات وأهل الأرض، ما لهم من دونه من ولي يتولى أمرهم. وتأمل في حال أصحاب الكهف، ما لهم ولي إلا الله، هو الذي تولى حفظهم وأمرهم حتى أكرمهم هذه الكرامة العظيمة وخلد ذكرهم في آية تتلى إلى يوم الدين. انظر إلى ولاية الله تعالى لأوليائه، كيف الذي يصدق مع الله يقبل على الله، كيف الله تعالى يتولاه. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. من تولاه الله تعالى في هذه الدنيا فقد فاز بكل خير، يعيش حياة مطمئنة طيبة، يتنعم بعبادة الله ويعبد الله كأنه يراه. قال ما لهم من دونه من ولي، والله تعالى إذن هو الذي يتولى وحده شؤون عباده، ولا أحد يتولى شؤون عباده. فنبه على التوحيد وأن الله هو المتفرد بهذا، فقال ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه أحدا، يعني لم يجعل أحدا من خلقه يتولى شؤون عباده، فلا يشرك جل وعلا في حكمه أحدا، فلا معقب لحكمه، ليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير، تعالى وتقدس جل جلاله. ولا يشرك في حكمه أحدا، في حكمه الشرعي فهو الذي يأمر وينهى ويشرع وحده جل وعلا، وفي حكمه القدري والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يشرك في حكمه أحدا. فهؤلاء العباد مهما فعلوا فإنما نواصيهم بيد الله، الله تعالى هو الذي يحركهم ويسوقهم. فاجعل بصرك ينفذ في هذه الحقائق، أما أن تجزع وتتسخط وفلان فعل كذا وفلان قال كذا فهذا من ضعف اليقين. ولا يشرك في حكمه أحدا. وكذلك لما حكم الله تعالى وأخبر بهذه القصة بتفاصيلها، فلا أحد يقول قولا بعد قول الله جل جلاله، ليس لأحد أن يقول بخلاف قوله جل جلاله، فهذا أيضا من حكم الله تعالى. في قراءة ابن عامر بالتاء ولا تشرك في حكمه أحدا، مخاطب ولا تشرك في حكمه أحدا، فأيضا يعني هذه إذا أردت أن تربطها بقصة أصحاب الكهف يكون المعنى يعني اقتصر على حكمه وبيانه، ولا تسأل أهل الكتاب ولا تشرك أحدا في طلب معرفة تلك الواقعة، ولا تشرك في حكمه أحدا. وكذلك يعني في حكمه الشرعي والقدر عموما، ولا تشرك في حكمه أحدا. وكأن في هذا الإخوة إشارة إلى أن الإنسان إذا توهم أن هؤلاء العباد هم الذين يؤذونه أو ينفعونه وتعلق قلبه بهم، فهذا قد يدخل في الشرك الأصغر من باب القدر ومن باب الحكم، فالحكم لله وحده ولا تشرك في حكمه أحدا. وكذلك من حيث يعني الأمر الشرعي، فالله تعالى هو الحكم وحده جل جلاله، وهو الذي يشرع الأحكام بما يصلح الناس، وليس لأحد أن يضع أحكاما مخالفة لشريعة الله. نعم الأحكام التي فيها تنظيم للعباد مما سكت عنه الشارع من المصالح كقوانين المرور والمعاملات بين الناس، فهذا أمر مباح بل ربما يكون واجبا على ولي الأمر لضبط مصالح الناس. قال ولا يشرك في حكمه أحدا. ثم تأمل كيف أيضا تعقب القصة بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإقبال على القرآن وتلاوته. سبحان الله، كما افتتحت السورة بالثناء على القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، لأن الجواب الشافي عن هذه الأسئلة جاء عن طريق القرآن، فأول ما ذكر الله تعالى عباده بهذه النعمة الجليلة نعمة القرآن. وكذلك يعني تأتي في هذه التعقيبات هذه الإشارة بالإقبال على القرآن، واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، ففيه النبأ الحق وفيه كل خير، واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، فيه فصل الخطاب، والتلاوة لفظية وعملية، تلا القرآن يعني اتبعه، واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته، لا محرف لكلماته ولا مغير لها. هم يريدون أن يبدلوا كلام الله، ومهما بدلوا فالله تعالى حافظ دينه، لذلك قال لا مبدل لكلماته، فيدخل في هذا الكلمات الشرعية، لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ويدخل في هذا الكلمات الكونية، لأن الكلمات الكونية لله وحده جل وعلا إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لا مبدل لكلماته. وأيضا هذا فيه إشارة إلى أن هؤلاء يريدون أن يبدلوا كلام الله، لما يزعمون أن عندهم علم ويتكلمون في هذه القصة بما عندهم، ويأتي القرآن ب خلاف ما عندهم في شيء من تفاصيل هذه القصة، فيظهر بذلك جهلهم، وي يريدون بعد ذلك أن يبدلوا كلام الله، فأعرض عنهم، والقول الفصل الحق هو ما جاءك في هذا الوحي. قال: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وهذا فيه يعني تشعر بافتقار العبد إلى الله تعالى وإلى هذا الوحي. فأيضا الآيات تربط القلوب بالله تعالى وتخلصها لله. قال: ولن تجد من دونه ملتحدا. من كان سيخبرك بهذا النبأ العظيم وشأن هؤلاء إلا الله جل جلاله؟ قال: ولن تجد من دونه ملتحدا. قال مجاهد: ما معنى ملتحدا؟ ملجأ. قال مجاهد: ملجأ. وأصل هذه الكلمة اللحد يدل على ماذا؟ الميل. اللحد في القبر الميل إلى جهة القبلة الحفرة، يعني يميل الحافر إلى جهة القبلة. والإلحاد في آيات الله أن يميل بها عن الصواب. فكذلك يعني المكان الذي يلجأ إليه الإنسان في الحقيقة هو يميل إليه، يعني يميل إليه فيلجأ إلى هذا المكان. وملتحد يعني هو يعني اسم مكان من الالتحاد، افتعال من اللحد. وفي علم الصرف أن الفعل إذا زاد ماضيه على ثلاثة أحرف، إذا زاد ماضيه على ثلاثة أحرف فيكون اسم المكان واسم الزمان والمصدر الميمي بصيغة اسم المفعول ملتحد، فتشمل الثلاثة، والسياق يعني يبين المراد. ولن تجد من دونه ملتحدا. والله أعلم يعني من أسرار التعبير بهذه الكلمة، ما قال ملجأ هنا أو موئلا أو قال ملتحدا، يعني الله أعلم، كأنه يقول يعني حتى أدنى الميل لا يصلح أن يكون لغير الله، تعلق بالله تعلقا كاملا، حتى إن أردت أن تميل إلى غير الله شيئا يسيرا لن تجد مرادك ومبتغاك، فما لك إلا الله جل جلاله. ولن تجد من دونه ملتحدا، يعني أدنى ميل ومكان تميل إليه لن تجد فيه الخير والسعادة. قال: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ثم أيضا تأمل، هذه كلها تعقيبات على قصة أصحاب الكهف. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ما مناسبة هذا التعقيب لقصة أصحاب الكهف؟ نعم، نعم، الرفقة الصالحة، عدم وجود اليهود. الرفقة الصالحة يعني يشبه ماذا؟ يشبه أهل الكهف، يعني كان يقول يعني حال أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في مكة شبيه بحال أهل الكهف. أهل الكهف تركوا الدنيا وأووا إلى كهف ضيق خشن، فانظر كيف كانت منزلتهم في الدنيا والآخرة، كيف كان حالهم، كيف رفعهم الله وحفظهم الله. فكذلك الله تعالى سيحفظك وسيحفظ أتباعك وسينجيكم وسينصركم. فجاء هذا التثبيت من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وخاصة تعلمون في سبب نزول هذه السورة كيف كان حال المسلمين في مكة لما أرجف المرجفون وتأخر الوحي 15 يوما، فالأمر كان شديدا. فيأتي التثبيت من الله تعالى لعباده وأوليائه. ثم أيضا يعني كما ذكر بعضهم في التناسب بين الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على إيمانهم مع توليهم، كما قال الله تعالى في أول السورة: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فمع أن هؤلاء يجادلون ويتعنتون والنبي صلى الله عليه وسلم حريص على هدايتهم، ومما قالوا له أنك لو طردت هؤلاء الفقراء لا اتبعناك، فجاء أيضا هذا التثبيت هنا. وثبت في مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يشترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان نسيت اسمهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشاء الله أن يقع، فحدث نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم حدث نفسه من باب المصلحة للدين، لن يضر هؤلاء الفقراء، لكن قد يجلس مجلسا ليس فيه إلا الأغنياء مثلا. فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، في سورة الأنعام. وكذلك هذه الآية تشبه يعني هذه الآيات التي تقدمت، وجاء يعني ما يشبه سبب هذا النزول عند ابن ماجه يعني بنحو هذه القصة، وذكرت فيها أن هذه الآية نزلت: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي التي في الكهف. واصبر نفسك يعني احبسها، لأن الصبر بمعنى الحبس، حتى الدابة التي تشد وتحبس لتجعل غرضا للرمي تسمى المصبورة. واصبر نفسك، إذن مسألة تحتاج إلى جهاد نفس، تحبس نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال الضحاك رحمه الله: يدعون يعبدون، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وكثيرا ما يأتي التعبير عن العبادة بالدعاء، هذا تعبير جميل، لأن الدعاء مظهر للخشوع والافتقار والتذلل، رفع اليدين هكذا إلى الله تعالى، وكذلك هو من مظاهر المحبة والرجاء، لأن الإنسان ما يلح إلا على من يحب ويثق أنه سيجيبه. فالدعاء يجمع معاني العبودية، فقال الدعاء هو العبادة. وكذلك هنا قال: مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال: بالغداة والعشي، يعني في الصباح بعد الفجر بالغداء إلى طلوع الشمس إلى ارتفاع النهار، والعشي يعني في المساء. فيبدأون يومهم بعبادة الله تعالى، وكذلك يختمون يومهم بعبادة الله. قال ابن كثير رحمه الله: يذكرون الله ويهللونه ويحمدونه ويكبرونه ويسبحونه ويسألونه بكرة وعشيا، يدعون ربهم بالغداة والعشي. هذا فيه الإخوة ملازمة العبودية لله والإكثار من ذكر الله تعالى، خاصة في هذين الوقتين، وهذان الوقتان هما وقت لأذكار الصباح والمساء بالغداة والعشي. تأمل: مع صلاح الظاهر يأتي صلاح الباطن. قال: يريدون وجهه، يريدون وجهه، وهذا أعلى، هذه أعلى درجات الإخلاص لله تعالى. تأمل كيف ذكر أعظم مطلوب، ما علق الأمر بثواب أو بأمر آخر أبدا، قال: يريدون وجهه، أعلى مطلوب، يريدون وجهه. فهذا من كمال إخلاصهم لله، وأيضا فيها إشارة إلى كمال شوقهم إلى الله ومحبتهم لله، يريدون وجهه. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وهذا الإخوة المعنى، إذا استشعره الإنسان في عبادته في دعائه يخشع ويتلذذ بعبادته. وأنت تصلي تستشعر تقول لنفسك أنا الآن أناجي ربي ومحبوبي ومعبودي، أناجيه وأشتاق للقائه، أشتاق لرؤيته جل جلاله. والله تعالى يعلم ما في قلبك ويسمع كلامك، يسمع تضرعك وأنت تدعوه. أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، فتشعر بأنس، تشعر بقرب، تشعر بحلاوة الإيمان ولذة العبودية، وأنت تستشعر أنك تريد بعبادتك وجه الله جل جلال، ما تريد شيئا من الدنيا، وما تريد سمعة ولا رياء ولا ثناء، يريدون وجهه. أريد قربك يا رب، أريد الفردوس الأعلى، يريدون وجهه. فهذه الآية الإخوة فيها الحث على صحبة الأخيار. قال ابن سعدي رحمه الله: فيها الأمر بصحبة الأخيار، مجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقراء، فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى. فمصاحبة الأخيار العلماء هذه قوت القلوب، يستفيد منها الإنسان، يستفيد علما، حكمة، نصيحة، تنبيها. فهذه الصحبة النافعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ثم تأمل إخوة كيف الله تعالى يحث على صحبة هؤلاء، وهؤلاء فقراء. وهذه الآية نزلت في الفترة المكية، في بداية تأسيس الإسلام وإقامة الدعوة. ومع ذلك تأمل، الله تعالى ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم لأن يتعلق بأصحاب المناصب ويتعلق بالسادة، ما قال اترك هؤلاء ولو وقتا وأقبل على أولئك، لا، بل وجهه إلى أن يجاهد نفسه بالبقاء مع هؤلاء وعدم الالتفات إلى أولئك. يقول بعضهم قال: وعلى مثلهم تقوم الدعوات، على مثل هؤلاء الضعفاء تقوم الدعوات. قال: فالدعوات لا تقوم على من يقتنونها لأنها غالبة وليقودوا بها الأتباع ويحققوا بها الأطماع. لا تظن أن الدعوة تقوم أصالة على الأغنياء أصحاب الأموال أو أصحاب الجاه فينصرون الدعوة بدنياهم، أبدا. الدعوات قال، خاصة هنا الحديث عن الدعوة الحق، دعوة التوحيد والسنة، دعوة الإسلام، قال: فالدعوات لا تقوم على من يعتنقونها لأنها غالبة وليقودوا بها الأتباع ويحققوا بها الأطماع. فهذا خدش في الإخلاص. إذا كان هذا إنما جاء لينصر الإسلام ليريد رفعة فيخذل، ما يوفق. مثل أبي طالب، أبو طالب كان ينصر الدعوة لكن ليس إخلاصا لله، يريد أن يكون له الشرف إذا ارتفع النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم أنه نبي صادق وأنه سيرتفع، فكان يريد الشرف. فلما حضرته الوفاة خذله الله، ما شفعت له هذه الخدمة للدعوة لأنه ما كان مخلصا. هذا السر في عدم قوله لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يكررها عليه. لو كان في قلبه إخلاص لله لوفق، لكن ما صدق مع الله، ما أخلص لله، فخذله الله. وهكذا، وهذا قد يدخل على هؤلاء، أنه ربما إذا أقدم على نصر الدين وهو يريد شيئا من ذلك فقد يخذل ولا يوفق وما يبارك في عمله. لكن لا يعني هذا أن لا يوجد أغنياء مخلصين، لا، بل الحمد لله أهل الخير موجودون وفيهم إخلاص وصدق مع الله. لكن يعني هذا بناء على يعني غالب الأمر، فتجد غالب أتباع الأنبياء من الضعفاء. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، قال بإخلاصهم وصلاتهم ودعائهم. يقول فالدعوات لا تقوم على من يعتنقونها لأنها غالبة وليقودوا بها الأتباع ويحققوا بها الأطماع، إنما تقوم بهذه القلوب التي تتجه إلى الله خالصة له، لا تبغي جاها ولا متاعا، إنما تبغي وجهه وترجو رضاه. ثم حث الله تعالى على ملازمتهم، ملازمة هؤلاء الصالحين، قال ولا تعد عيناك عنهم، ولا تعد عيناك عنهم، تعد من العدو يعني من المجاوزة، لا تنصرف عنهم يعني ولا تتجاوز عيناك عنهم، لا تتجاوزهم. تأمل ما قال لا تتجاوزهم، هذا الفعل تعد يعني الأصل أن يتعدى بنفسه، عداه يعني جاوزه، ما قال لا تعدهم عيناك، وإنما قال ولا تعد عيناك عنهم، ولا تعد عيناك عنهم، فعدي بعن، وهذه قاعدة معروفة، قاعدة التضمين، الفعل إذا عدي بحرف لا يستعمل غالبا معه فيضمن الفعل فعلا آخر أو معنى آخر يتناسب مع هذا الحرف، فهنا قال ولا تعد عيناك عنهم، ففعل العدو هنا يضمن معنى ماذا؟ لا تعد ولا ماذا؟ تعرض عنهم. فلأن الإنسان إذا تجاوز هؤلاء لمصلحة دينية أو لحاجة ما يكون مذموما مع أنه تجاوزهم، إنسان ترك مثلا هذه الرفقة في وقت لأجل مصلحة أو حاجة فلا بأس عليه، لكن المنهي عنه أن يتركهم وفي قلبه ماذا؟ كراهية لهم وإعراض عنهم، ولا يقيم لهم وزنا ويظن أنهم مساكين حرموا أنفسهم من الدنيا وشددوا على أنفسهم كما يظن الآن بعض الناس أصحاب الدنيا، هكذا يظنون في المستقيمين الصالحين، إذا رأوا إنسان استقام على طاعة الله قالوا هذا مسكين حرم نفسه من المتعة والخير والسعة في هذه الدنيا وشدد على نفسه ويلزم نفسه في المسجد يجلس ويصلي، وهم مساكين في الحقيقة، هم المساكين، ما عرفوا أن اللذة والطمأنينة الحقيقية في هذا الدين في طاعة الله وفي رضا الله. قال ولا تعد عيناك عنهم يعني لا تجاوزهم وتعرض عنهم، ولا تعد عيناك عنهم، وتأمل إلى هذا التعبير عن ما أبلغه، هذا يدل على يعني شدة الملازمة. تخيل إنسان يعني حتى يعني عيناه ما يصرفها عن هؤلاء، والإنسان إذا اهتم بشيء ولازمه يديم النظر إليه، فهكذا قال ولا تعد عيناك عنهم. وما سبب الإعراض عن هؤلاء؟ حب الدنيا، قال تريد زينة الحياة الدنيا، قال ابن كثير تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة، قال تريد زينة الحياة الدنيا. فهذا الإخوة فيه التحذير من الاغترار بالدنيا وترك الدين والاستقامة وترك الصحبة الصالحة وترك مجالس العلم لأجل الدنيا. كم من الناس الآن يتركون يعني هذه الصحبة الصالحة ويتركون مجالس العلم بسبب ماذا؟ إذا فتشت في الحقيقة تجد الأمر في النهاية يؤول إلى الدنيا، مشغول بأهله بماله بولده بتجارته، تريد زينة الحياة الدنيا. ثم لما حثنا الله تعالى على مجالسة الأخيار الصالحين نهانا عن الالتفات إلى الغافلين، قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لكن الوقت أدركنا، إن شاء الله يعني نكمل في نكمل متى؟ بعد الحج إن شاء الله. الأسبوع القادم في الغالب أنا أكون غير موجود، فنسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يغفر لنا، وإن شاء الله يعني بعد الحج يعني ما أدري يكون يعني تقريبا 3 أسابيع من الآن تقريبا نعود إلى دروسنا إن شاء الله إن كان في العمر بقية. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم. الزواج والطلاق يعني هو له جهتان، يعني تشريع الزواج وأحكامه وأحكام الطلاق هذا في الحكم الشرعي طبعا، وأن الإنسان ما يتعدى يعني الحدود الشرعية فيه. وأما يعني وقوع مثلا يعني الطلاق مثلا يعني حصول هذه المصيبة مثلا أو على امرأة أو حصولها في بيت أو مثلا أو يعني أن الله تعالى قدر أن فلان تزوج فلانة، هذا يعني جانب قدري. هي طبعا يعني هو إرادة، الإرادة موجودة ما يعني تذهب يعني، لكن وما تشاؤون إلا إن شاء الله رب العالمين، هذه كلها أرزاق وكلها مقادير. حتى الإنسان حتى لو طلق في النهاية هذا قدر الله، ولكن هو الذي أراد هذا، فيطلق بشرع الله. وإذا كان هناك حكمة، إذا كان هناك رحمة، تعذرت الحياة مع هذه المرأة وحاول في الإصلاح وكانت المفاسد أكبر، يوازن وطلق. لكن إذا كانت المصلحة المرجوة أكبر، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، يصبر، فهذا يكون أفضل. فيعني يتعامل لله تعالى في هذه المسائل فيوفق بإذن الله، ثم كله بقدر الله. نعم. لأن الآية التي ذكرت يعني في سورة الأنعام يعني هي يعني في بيان حال المشركين، فما يعني يليق المقام ذكر وجه، إنهم أصلا ما يلتفتون لهذا يعني. فقال على الأصل يعني يعني يجعلون هذا لله وهذا لشركائهم وكذا، لكن يعني لما تلاحظ يذكر يعني يعني عبادة المؤمن يعبر بهذا التعبير. وهذا الذي ذكرته أن الله أعلم يعني هذا أكمل في الإخلاص، يعني لأن كمال العبودية في النهاية يعني كمال الحب مع الذل لله تعالى. والتعبير يعني بهذه العبارة يريدون وجهه يعني يعني تدل على كمال الشوق إلى الله تعالى، كمال المحبة لله، وهذه روح العبادة، يعني روح العبادة بكمال المحبة، كمال الشوق للقاء الله تعالى مع يعني التذلل لله. فلما كان في هذا يعني إشارة إلى هذا المقام العالي في العبادة والله أعلم عبر بهذه الجملة. ثم كذلك يعني كما عرفنا أن يعني هذا أعظم مطلوب، يعني وجه الله تعالى، النظر إلى الله تعالى، النظر إلى وجهه الكريم جل جلاله، هذا أعظم مطلوب. فلما يعني يعلق العمل بأعظم مطلوب يعني هذا فيه يعني أن يعني أيضا الله أعلم قد يعني يدل على أن صاحبه يعني سيتقن هذا العمل غاية الإتقان، أنه يطلب يعني أشرف مطلوب وأجل مطلوب فيعلق بهذا والله أعلم. صحيح صحيح، الذين أحسنوا حسنة وزيادة. الله أكبر، جزاكم الله خير.